انظروا ماذا عند الله من العقوبات، ماذا عند الله من العقوبات لمن يحصل منه الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت هذه آية عظيمة عند الناس، وكبر الناس. هكذا يفضح الله، يفضح الله ويهين الله ويخزي الله من يتعدى هذا التعدي. فهلك ذلك النصراني، وأسلم في ذلك الوقت 40,000 دخلوا في الإسلام لما رأوا هذه الآية، هذه الآية من آيات الله، وهذا الانتقام من الله، وهذا النصر من الله لدينه ولأوليائه.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 13 من شهر ربيع الأول لعام 1442 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام: إن شانئك هو الأبتر.
فالذي يمتعظ والذي ينفر والذي يغضب من إذا سمع بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يأمن من أنه قد دخل ووقع فيما حذرت منه الآية: إن شانئك هو الأبتر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المسلمين، تعلمون جميعا أن الله عز وجل أكرم الأنبياء والرسل بأن اختارهم واصطفاهم واجتباهم لدعوته ولدينه وشرعه وللسعي في إصلاح عباده، وعصمهم وزودهم جل شأنه بالصفات العلية الكريمة والأخلاق والآداب العالية، وجعل منزلتهم أعلى المنازل البشرية، صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. والله عز وجل جعل غيرته على أنبيائه ورسله غيرة عظيمة، ودفاعه عنهم دفاعا كبيرا، وجعل انتقامه ممن تنقصهم وممن وقع وولغ في أعراضهم، جعل انتقامه منه في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك. ألا وإن الله عز وجل قد جعل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام من الدفاع، وجعل له عليه الصلاة والسلام من التأييد والنصر والحفظ، وجعل له عليه الصلاة والسلام من الغيرة عليه ما لم يكن لغيره من الأنبياء والرسل، أي جعل الله ذلك لنبيه، جعل الله ذلك لنبيه، جعل له ذلك واسعا. وهكذا أيضا
الله عز وجل ذكر في كتابه الكريم في غير ما آية دفاعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه جل شأنه ذكر في آية دفاعه عن نبيه وبين ذلك بيانا شافيا، وهذه الآية هي قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. فخطبتنا هذه شرح لهذه الآية العظيمة. هذه الآية العظيمة تضمنت التهديد الشديد والوعيد الكبير على من يحصل منه شيء من التنقص في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال: إن شانئك، ومعنى شانئك أي مبغضك ومعاديك. وهكذا يدخل في هذا من كان محتقرا له عليه الصلاة والسلام، مستهزئا به، مستخفا بما جاء به، فيدخل في هذا. قال: إن شانئك هو الأبتر. ومعنى الأبتر أي المقطوع. عن ماذا؟ قال الشراح: المقطوع عن كل خير في الدنيا والآخرة. من الذي يقطعه؟ من الذي يبتره؟ من الذي ينتقم منه؟ إنه الله جل شأنه. وهكذا من قيضهم الله للدفاع عن رسوله عليه الصلاة والسلام. فربنا هدد وتوعد من يحصل منه البغض للرسول عليه الصلاة والسلام ولما جاء به أو لشيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام، أنه جل شأنه سيبتره ويقطعه عن عزه وسعادته وأمنه واستقراره وعن ملكه إن كان له ملك، ويقطعه عن دينه إن كان له دين حق، ويقطعه عن كل خير. ويبقى هذا المقطوع قد حرم من جميع أنواع الخير. هذه غيرة الله على رسوله عليه الصلاة والسلام. فقوله إن شانئك هو الأبتر شامل لمن شنأ الرسول، أي أبغضه أو عاداه، من الرجال ومن النساء، من الملوك والوزراء ومن الأحزاب ومن الأفراد وغيرهم. فهو لفظ شامل لكل من وقع في هذا، والتهديد شامل لكل من وقع في التنقص لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد دلت الأدلة الكثيرة على ما صنعه الله بمن حصل منهم التنقص للرسول عليه الصلاة والسلام، إما بالسب وإما بالشتم وإما باللعن وإما بتعمد الكذب عليه أو بغير ذلك مما يحط من قدره ومن منزلته العالية، أو البغض أو التنقص لشيء مما صح عنه ولما جاء به عليه الصلاة والسلام. ونذكر في هذا المقام بعض العقوبات التي أنزلها الله، التي أنزلها الله بمن جرى منه الاستخفاف والاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله في كتابه الكريم: إنا كفيناك المستهزئين. وهكذا قال ربنا في كتابه الكريم مبينا هذا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، إلى غير ذلك من الآيات. ألا وإن هنالك من المستهزئ للرسول من يحصل منهم هذا، إما أن يكون مدعيا للإسلام فيحصل منه ما فيه تنقص للرسول وهو يدعي الإسلام، وبعض الناس ربما ظهر منه الصلاح ولكن يحصل منه التنقص للرسول عليه الصلاة والسلام، فيا ويله من بطش الله وعقابه وأليم عذابه. أو يكون المتنقص ممن لهم ذمة وعهد عند المسلمين من الكفار، من يهود ونصارى وغيرهم، ممن لهم ذمة وعهد عند المسلمين، أو يكون المتنقص من الكفار الحربيين. فكل من تنقص الرسول بأي نوع من أنواع التنقص فهو مهدد ومتوعد بهذه الآية أو بما في هذه الآية الكريمة أن يبتره الله جل شأنه، والله على كل شيء قدير. وعقوبة الله على من تنقص رسوله محمد عليه الصلاة والسلام عقوبة من قبله جل شأنه، وعقوبة أن الله يقيض من ينتقم لرسوله ومن يأخذ بحق رسوله. ونذكر بعض العقوبات التي جاءت من قبله وبعض العقوبات التي قام بها بعض الملوك وبعض من قيضهم الله عز وجل للدفاع عن رسوله وللانتقام ممن آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وإلى هرقل، وكسرى هو ملك فارس وهرقل ملك الروم، كتب إليهم وكتب إلى غيرهم من ملوك الدنيا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام. فأما كسرى وهو ملك الفرس، لما جاءه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أخذه ومزقه، وهذا التمزيق دال على شدة البغض للرسول عليه الصلاة والسلام، وعلى الاستخفاف وعلى الاستهزاء بالرسول وبدعوته وبما جاء به عليه الصلاة والسلام. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال: اللهم مزق ملكه. وهذه الزيادة اللهم مزق ملكه قد صحت عن الإمام الكبير إمام التابعين وهو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. فمزق ملك كسرى ولم يبق له عين ولا أثر، ولم يبق الملك لكسرى بعد كسرى في ذريته ولا في أحد ولا في أرضه. أذهب الله ذلك الملك وكأن لم يكن. وهذا الفهم هو الذي اعتمده أهل العلم واعتمده الشراح، فقالوا أخذ الله ملك هذا الملك بسبب هذا التمزيق وبسبب هذا الاستخفاف بالرسول عليه الصلاة والسلام. انظروا ماذا عند الله من العقوبات، ماذا عند الله من العقوبات لمن يحصل منه الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام، المؤاذاة للرسول عليه الصلاة والسلام بأي نوع من أنواع المؤاذاة. وقال الشراح: وبالنسبة لقيصر ملك الروم وهكذا لغيره من الملوك، فإن قيصر لما جاءه كتاب رسول الله قرأه وفهمه وعظم أمره وقال لرجال دولته ولمن حوله: هل لكم في الفلاح أننا نطيع هذا الرجل؟ فحاصوا حيصة الحمر، أي أخذتهم النفرة والبغض لما دعاهم إليه وعدم القبول لما دعاهم إليه. فلما رأى هرقل ما عليه حاشية دولته ورجال دولته قال: أنا أردت أن أختبركم، هل أنتم غيرون على دينكم؟ فرد القضية سياسية، مع أنه قبل ذلك قال: هل لكم في الفلاح والرشد أن تبايعوا هذا الرجل وأن تطيعوا هذا الرجل؟ وقال: لو كنت عنده لغسلت التراب عن قدميه واحتفظ بكتاب رسول الله. فبقي ملكه وبقي ملك هرقل في ذريته وفي أقاربه. قالوا: وهذا بسبب أنه أكرم كتاب رسولنا عليه الصلاة والسلام. هكذا يبيد الله ويدمر الله ويأخذ الله دولا وشعوبا وأمما إذا كان من هذه من ظهر منهم وصاروا يجاهرون بمعاداة رسولنا عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر القاضي عياض رحمه الله تعالى قال: كان رجل في بلاد المغرب يقع في النبي عليه الصلاة والسلام، فأفتى علماء القيروان بقتله لأن من سب النبي عليه الصلاة والسلام بأي نوع من أنواع السب يقتل. قال فأفتى علماء القيروان بقتله. قال فقام الملك آنذاك وأمر بقتله وأمر بصلبه فقتل ثم صلب. والذي حصل أن الخشبة التي علق عليها مصلوبا أنها دارت به ووجهته إلى غير القبلة فكانت هذه آية عظيمة عند الناس وكبر الناس. هكذا يفضح الله ويهين الله ويخزي الله من يتعدى هذا التعدي ومن يقع في هذا الإجرام الشنيع عياذا بالله. بل أعظم من هذا ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من النصارى دخل في الإسلام وحفظ البقرة وآل عمران، يعني ظهر منه حسن الإسلام فجعله الرسول عليه الصلاة والسلام من كتابه ثم ارتد عن الإسلام. ارتد هذا النصراني بعد أن أسلم ارتد عن الإسلام وقال في ردته قال والله ما كان محمد يدري ما أكتب له. هذا طعن منه في النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قال هذه المقولة التي يتهم فيها الرسول والتي يرمي فيها الرسول وما تضمنت هذه المقالة نزل به الموت وهو عند النصارى. فقام النصارى بحفر قبر له، فلما دفنوه جاء بالصبح وهو على وجه الأرض قد لفظته الأرض، فقال النصارى محمد وأصحابه، أي أخرجوه من قبره. فذهبوا ودفنوه مرة أخرى وأعمقوا له في تخوم الأرض، ثم أصبحوا وهو على وجه الأرض قد نبذته الأرض ولفظته. فقاموا مرة ثالثة وحفروا له وأعمقوا أكثر وأكثر، فأصبحوا وهو على وجه الأرض قد لفظته الأرض، فعلموا وعلم الناس أن الأرض لفظته وأن الأرض لم تقبله انتقام من الله من هذا الرجل بسبب تلك المقالة التي قالها في رسولنا عليه الصلاة والسلام. كم مرتدين يرتدون عن الإسلام والكفار يكادون أن يملأوا الأرض ولم يعاقب الله كافرا ولا مرتدا بهذه العقوبة فيما نعلم. لكن هذا الرجل لما حصلت منه هذه المقالة التي أساء فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعمد الطعن والقدح في سيد الأولين والآخرين، عاقبه الله بعقوبة لم يسبق لها نظير أن لفظته الأرض ولم تقبله. ومفاد هذا أن الذي يسب النبي عليه الصلاة والسلام لا بقاء له ولا قرار له، لا في الأرض ولا بقاء له، لا في أمن ولا في استقرار ولا في عز، بسبب ارتكابه لهذا الذنب الشنيع ولهذا الجرم الفظيع عياذا بالله. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال حدثنا الثقات وحدثنا المجربون والخبراء، أنهم كانوا يعني بهم المجاهدين في سبيل الله، قال كانوا إذا حاصروا حصون النصارى في السواحل الشامية قال ربما استصعب عليهم الحصن وتعسر عليهم فتحه الشهر والشهرين. قال فإذا حصل من عدوهم من يقع في النبي عليه الصلاة والسلام قال استبشروا بالنصر واستبشروا بالفتح. قال ويقع الفتح بعد يوم أو بعد يومين، قال فيقع النصر من الله عز وجل لعباده والانتقام من أعدائه ممن من الساب وممن هو فيهم، ممن يرضون بسبه وممن يفرحون بسبه وممن يدفعونه إلى سب الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا يجعل الله عز وجل دفاعه عن نبيه ونصره لنبيه ونصره للمسلمين، هكذا يجعل الله عز وجل في ذلك. ولهذا سب الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون سببا لنصر عظيم، لنصر عظيم لدين الله ولشرع الله ولعباد الله وأولياء الله جل شأنه. والله ينصر دينه كيف شاء وبما شاء ومتى شاء وعلى يد من يشاء، فلله جنود السماوات والأرض، وكان الله عزيزا حكيما. يا له من نصر. فهذا السب للرسول عليه الصلاة والسلام إنه سبب لأن تمتلئ قلوب المؤمنين غيظا وحقدا وعداوة لمن سب رسولهم، لمن سب رسولهم عليه الصلاة والسلام، وسبب كما سمعتم لما قد يحصل من نصر الله، من نصر الله جل شأنه. كذلك أيضا ذكر الذهبي في معجم الشيوخ الكبير، وذكر الحافظ ابن حجر في الدرر رحمهم الله تعالى، ذكروا قصة، وهي أن نصرانيا كان في دولة المغول، أن نصرانيا كان في دولة المغول يقع في الرسول عليه الصلاة والسلام ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو من دعاة النصارى. فحصل أن هذا النصراني جمع وحشد من الناس ما جمع ومن حشد، وجعل يحدثهم مفتخرا مبتهجا بأنه يطعن في سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. بينما هذا الرجل يتكلم ويطعن، إذ عدا عليه ووثب عليه كلب كان مربوطا هناك. هذا الكلب كان كلبا معدا للصيد، فهذا الكلب خرج من مكانه واندفع ووثب على هذا النصراني، فحصل للنصراني من الخموش ما حصل، فقام الناس وأخذوا الكلب ودافعوا عن النصراني ورد الكلب إلى مكانه. فلما رد الكلب إلى مكانه قام النصراني هذا يقول: الكلب ما فعل هذا انتقاما لمحمد، وإنما أشرت بيدي إليه فظن أني سأضربه ففعل هذا. فإذا بالكلب يسلط عليه مرة ثانية ويثب عليه فدق عنقه فهلك ذلكم النصراني، وأسلم في ذلك الوقت 40,000 دخلوا في الإسلام لما رأوا هذه الآية، هذه الآية من آيات الله، وهذا الانتقام من الله، وهذا النصر من الله لدينه ولأوليائه، فدخل هذا العدد في دين الله جل شأنه. وهكذا ينتقم الله عز وجل من كل من آذى رسوله عليه الصلاة والسلام. فليحذر المسلم من أن يقع في شيء من هذا. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يدخل في قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، يدخل في هذا اللفظ أهل البدع والضلالات الذين يردون من الحق ما يردون، والذين يسخرون من أحاديث صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: قال من جلس للناس جلس له الناس، فأهل السنة يجلسون للناس أي يعلمونهم ويرشدونهم وينصحونهم، قال وأهل البدع يجلسون للناس، قال فيموت أهل البدع وتموت بدعتهم، قال ويموت أهل السنة وتبقى آثارهم. فهذه من جملة العقوبات، من جملة العقوبات. فلهذا نربأ بكل مسلم ومسلمة أن يكون في قلبه شيء من البغض للرسول عليه الصلاة والسلام، ومن البغض للرسول أن يكون الشخص مبغضا لما صح عنه ولو لحديث واحد، أن يكون بغضه ولو من أجل حديث واحد، فهو يكون قد وقع في شر عظيم. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله، أن يراقبوا الله، وأن يعظموا ما عظم الله، وأن يعرفوا حق رسولهم عليهم، أن يعرفوا حق رسولهم عليهم. فالذي يمتعظ والذي ينفر والذي يغضب من إذا سمع بعض أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا يأمن من أنه قد دخل ووقع فيما حذرت منه الآية: إن شانئك هو الأبتر، أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، معاشر المؤمنين، إن حق رسولنا عليه الصلاة والسلام علينا عظيم، ومن ذلك ما سمعتم أن يكون المسلمون متبعين لرسولهم عليه الصلاة والسلام، معظمين لهديه ولسيرته ولمنهجه ولما جاء به عليه الصلاة والسلام، فهذا والله أساس العز، أساس العز في الدنيا وأساس السعادة الأبدية في الآخرة. فما أفقر المسلمين الحاكم والمحكوم والعالم والمتعلم والجاهل، ما أفقر المسلمين إلى أن يزدادوا تعظيما لرسولهم. ولا يمكن أن يكون هذا التعظيم، ولا يمكن أن يكون هذا التوقير، إلا أن يكون ذلك بقبول ما جاء به والسير على هديه والوقوف عند حدوده عليه الصلاة والسلام. فانظروا أيها المسلمون ماذا فعلتم وأين وصلتم في اتباع رسولكم عليه الصلاة والسلام، فهذا هو الخير للمسلمين. فلا نأمن العقوبات من الله عز وجل علينا إذا حصل منا التقليل من شأن اتباعه، التقليل من شأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لا نأمن الفتن، لا نأمن العقوبات من الله بسبب عدم القيام بما دعا الله إليه وبما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. احذروا أيها الناس، فالفتن التي تدور رحاها بين المسلمين وفي أوساط المسلمين وفي بلاد المسلمين، من أسبابها الوقوع في مخالفة كتاب الله وفي مخالفة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا نأمن العواقب، لا نأمن العواقب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. احذروا المخالفات. فليس الخطر على المسلم أن يقع في الجرم العظيم في بغض الرسول عليه الصلاة والسلام أو في بغض شيء مما جاء به عليه الصلاة والسلام، ليس الخطر محصورا هنا، وإن كان هذا هو أشد الخطر وأعظم الخطر، أشد الخطر وأعظم الخطر، لكن أيضا لا نغفل أن المخالفة بالقصد والتعمد لما جاء في كتاب ربنا ولما صح عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، أن هذه فيها من الأخطار وفيها من الأضرار ما فيها. فلا نأمن عواقب الله، لا نأمن العقوبات. فكم من مسلم بسبب تأخره عن التمسك بما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، كم من مسلم ادلهمت المدلهمات عليه من المصائب والنكبات ووقع فيما وقع فيه وعوقب بما عوقب به. فلهذا معاشر المسلمين، وطنوا أنفسكم على أن نكون أتباع سيد الأولين والآخرين، أن نكون المتمسكين بما جاء به، أن نكون الصادقين في الأخذ لما جاء به عليه الصلاة والسلام، أن نتعبد لله بقبول ما جاء به رسول الله، أن نقف عند حدود الله جل شأنه. فما هو حاصل من كثير من المسلمين من التفريط والإهمال والكسل والتلاعب والتخبط يمنة ويسرى والذهاب هنا وهناك، هذه كلها تعود بالضرر على المسلمين، تعود بالضرر على المسلمين. هيئوا مركب التمسك بالكتاب والسنة، هيئوا مركب السير على منهاج النبوة، هذا والله لهو الخير كله ولهو الدين الحق كله. إذا وفقتم لهذا فجاهدوا أنفسكم، نابذوا البدع، نابذوا الحزبية، نابذوا الفتن التي مزقت المسلمين والتي فعلت بالمسلمين ما فعلت، وعودوا إلى شرائع الإسلام وإلى أحكام الدين وإلى ما جاء به سيد المرسلين من هديه عليه الصلاة والسلام. نتفقه في الدين، نتفقه في الدين، لا نبقى جاهلين، لا نبقى جاهلين. القرآن موجود، السنة موجودة، الخير موجود، لكن كأن المسلم مفقود، وإن كان موجودا إلا أنه بإهماله وتباعده عن التعلم والتفقه في الدين، فهذا يجعل المسلمين في أمور تضر بهم كثيرا، تضر بهم كثيرا. فنحن عندما نسمع انتقام الله ممن آذى رسول الله نفرح بذلك، لأن الله انتقم لرسوله وحق لنا أن نفرح بذلك، ولكن لا نغفل ولا ننسى أن أخطاءنا أيضا سبب لأن ينتقم الله من المخطئين منا عاجلا أو آجلا أو عاجلا وآجلا. لا تأمن عقوبات رب العالمين، فندعو أنفسنا جميعا إلى العودة الصادقة وإلى الرجوع، وإلى الرجوع التام إلى الكتاب والسنة، وننابذ ما خالف الكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم عليك بالمعتدين على رسولنا الأمين عليه الصلاة والسلام، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. وأقم الصلاة.
دار الحديث بمعبر حرسها الله، www.sh-imam.com.